إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم مرحبا بكم في هذا الدرس التاسع من هذه الدروس القرآنية العامة بعد مغرب الأربعاء 25 من شهر جمادى الثانية لعام 1414 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا في هذه الليلة عنوانه ولا تنازعوا فتفشلوا، وهو مأخوذ من آية كريمة في سورة الأنفال سيأتي ذكرها بعد قليل. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى أراد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أمة واحدة، وأنعم الله تعالى عليها بالألفة والمحبة والاجتماع بعد افتراق وعداوة وشتات. إن حال العرب في جاهليتهم قبل أن يرحم الله العالم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام حالة تشبه حالتهم اليوم، كانوا في تفرق وتشتت وعداوات وبغضاء وأحقاد وثارات وحروب، وبعض الحروب تستمر عقودا من السنين، فحرب البسوس بسبب ناقة قتلت بقيت 40 عاما، وحرب داحس والغبراء بقيت أيضا ما يقارب هذه السنين، والمعارك بين الأوس والخزرج الذين كانوا فيما بعد الأنصار بقيت مدة 120 سنة. هذه هي حال العرب قبل أن يكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما أكرمهم الله تعالى بالإسلام جمع الله تعالى شملهم بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وقواهم بعد الضعف، وجعل هذا مستمرا لهم ما داموا على الصراط المستقيم معتصمين بحبل الله المتين. هذه الشروط ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في هذه الآية التي معنا وفي غيرها مما سيأتي ومما قد لا نذكره. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات أيها الأحبة جاءت في سياق غزوة بدر، في سياق يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا فيه بين الحق والباطل. وفيها في هذه الآيات ذكر الله تعالى شروط النصر وأسباب القوة، كما حذر الله تعالى من أسباب الخذلان، ففيها توجيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى متمسكة بما دلها عليه نبيها عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم بالإيمان، فالإيمان هو الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في الأمة إذا أرادت أن تنتصر على أعدائها، والإيمان لا بد أن يكون قائما على علم. فالله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم أولا، فلا بد من العلم قبل العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ومعنى ذلك إذا جاهدتم في سبيل الله تعالى فلقيتم فئة. ومن المعلوم أنه لا نصر مع القعود ولا تمكين مع الكسل، بل لا بد من الجد والاجتهاد، لا بد من الجد والاجتهاد في محاربة العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات سبب من أسباب النصر، الثبات والصبر. قال في الآية الأخرى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى أن هذه الآيات جمعت آداب القتال، جمعت آداب الجهاد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى يجب أن لا يغفل عنه المسلم حتى في هذا الموطن العظيم. إذا التقى الصفان وتقارب الزحفان، فالمسلم في هذه الحالة أحوج ما يكون لذكر ربه تعالى والتعلق به. ولذلك قال الله تعالى عن أصحاب طالوت أنهم لما التقوا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه تعالى حتى يرحمه أصحابه إذا لقي العدو. وفي قصة بدر شاهد على ذلك. وأطيعوا الله ورسوله، هذا هو الاستقامة على المنهج الحق، كما هو أيضا يقتضي وحدة مصدر التلقي عند الأمة. الاستقامة على الحق، على ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن التلقي يكون من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن مرجع الأمة هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أن هذا يقتضي العلم أيضا، فإنه لا طاعة لله ورسوله مع الجهل، ومن أراد أن يتعبد بجهل ضل وأضل. وهذا هو ذنب النصارى كما سبق وأن بيناه في أول درس من هذه الدروس: الصراط المستقيم. والطاعة أيها الأحبة عامة في كل أمر وكل نهي. في كل أمر أمر الله تعالى به: أطيعوا الله ورسوله واجتنبوا كل ما نهى الله عنه ورسوله إذا أردتم أن تكونوا من الفائزين المفلحين الغالبين. ولا تنازعوا فتفشلوا، لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح هي القوة والنصر. وقال بعض المفسرين المراد بها الدولة، يعني لا تذهب دولتكم وقوتكم حينما تتنازعون وتختلفون. والفشل هو الجبن والضعف والخور، فإنهم إذا تنازعوا فاختلفت آراؤهم، خاصة في موطن القتال، فإن الجبن والخوف يدب في قلوبهم. هذا هو أثر المعصية. ولا تنازعوا فتفشلوا. فذكر الله تعالى أن هذا الاختلاف، أن اختلاف المجاهدين في سبيل الله ينشأ عنه أمران: الأمر الأول الفشل في الحرب، والأمر الثاني ذهاب دولتهم. ولعل هذا والعلم عند الله تعالى عام، فكل ما تنازع المسلمون واختلفوا وافترقوا، كلما فشلوا في مواجهتهم لأعدائهم وطمع فيهم العدو، وكلما ذهبت دولتهم وذهبت قوتهم وعزتهم. ثم إن الله تعالى حذر من مشابهة الكافرين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وفيها تحذير من مشابهتهم، وهو من باب أولى تحذير من موالاتهم. فإنك إذا حذرت من مشابهة شخص فمن باب أولى أن تحذر من موالاته ومناصرته ومودته ومحبته. هؤلاء الكافرون هم قريش يوم بدر، وقد ذكرهم الله تعالى بوصفين يوجدان في أمم الكفر المحاربة للإسلام في كل زمان. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، خرجوا للمفاخرة والمباهاة بكثرة الجند وكثرة الأموال والإفساد في الأرض بالتسلط على أهلها. والأمر الآخر الصد عن سبيل الله تعالى، وهو قاسم مشترك بين كل من خالف الإسلام. والله بما يعملون محيط. فيه إشارة إلى أنكم أيها المسلمون إذا استقمتم على المنهج فإن الله تعالى يكف عنكم كيد الكائدين ويرد عنكم مكر الماكرين. أيها الإخوة، إن قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، يصدق أول ما يصدق على المجاهدين، كما أنه أيضا عام للأمة في كل وقت في حال سلمها وفي حال حربها. إن المسلمين قد رأوا نتيجة التنازع يوم أحد. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. في يوم أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يبقوا على الجبل وأن لا ينزلوا عنه حتى ولو رأوا الطيرة تتخطف المسلمين، ولكن كتب الله تعالى أن الهزيمة تكون على الكفار في أول يوم. فلما ولى الكفار مدبرين ظن الرماة أن الكفار لن يرجعوا مرة أخرى، فاختلفوا وتنازعوا، فأميرهم عبد الله بن جبير أبى النزول، والأكثرية نزلت من الجبل وخالفت أمر نبيها صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون هذه الثغرة والتفوا على المسلمون والتفوا على المسلمين فكان ما كان. فهذه أول فشل وقع للمسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اختلافهم وتنازعهم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر والمسلمون في أوج انتصاراتهم حيث لم تنكس لهم راية بعد أحد، أرسل جيشا إلى العراق بقيادة أبي عبيد الثقفي، وأمره عمر رضي الله تعالى عنه ألا يتجاوز الجسر إلى المجوس إلى الفرس، ولكن أبا عبيد لتهوره خالف أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه واقتحم الجسر إلى الفرس، فقطع الجسر وهزم المسلمون هزيمة قاسية وقتل أميرهم أبو عبيد. فكان هذا نتيجة للاختلاف في الرأي وللتنازع في الأمر. ثم تسير الأيام والمسلمون ينتصرون من نصر إلى نصر حتى تأتي معركة فاصلة في التاريخ على الإطلاق، إنها معركة بلاط الشهداء، قادها القائد الفذ عبد الرحمن الغافقي رحمة الله تعالى عليه. والتقى المسلمون مع النصارى مع الإفرنج في بلاط الشهداء وهي قرب باريس الآن، وكان جيش الكفار أضعافا مضاعفة بالنسبة لجيش المسلمين. فأمر عبد الرحمن جيشه ألا يلتفتوا إلى الأموال ولا إلى الغنائم، وأن يعتنوا بقتل الكافرين والإثخان فيهم. فلما التقى الجيشان هزم الله تعالى الكافرين وولى الإفرنج الأدبار، فخالف الجنود أمر قائدهم واتجهوا يجمعون الغنيمة، فرآهم الكفار فرجعوا إلى المسلمين فقتلوهم وقتل عبد الرحمن الغافقي. وكانت تلك هي المعركة الأخيرة التي يهاجم المسلمون فيها فرنسا، وربما والعلم عند الله تعالى الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ربما لو هزم الله الكفار في تلك المعركة لفتحت أوروبا أمام المسلمين، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أيها الأحبة، إن تنازع المسلمين وتفرقهم سبب لضعفهم وسبب لتسليط عدوهم عليهم. جاءت بذلك الآيات الكريمات والآثار عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك واقع المسلمين وتاريخهم. لقد جاءت الآيات الكريمة آمرة بالاجتماع والاتفاق وناهية عن الاختلاف والافتراق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنها آيات عظيمات. قال العلماء إنها نزلت في الأنصار الأوس والخزرج أنصار الله ورسوله أنصار الله ورسوله. هؤلاء الأنصار لما بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمهم الله باتباعه وتصديقه ونصرته وهاجر إليهم اجتمعت قلوبهم وأتلفت واستقامت حالهم بعد معارك طويلة استمرت 120 سنة. فلما رأى أعداء الله اليهود الذين هم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المسلمين إلى يوم الدين لما رأوا ذلك ساءهم. ومر يهودي خبيث يقال له شاس ابن قيس وكان شيخا كبيرا قد عسى في الجاهلية وكان شديد الحقد والضغينة على المسلمين. فلما رأى الأنصار في مجلس قد اجتمعوا وقلوبهم متآلفة متحابة قال لقد اجتمع ملأ بني قيلة. وقيلة هي أم الأنصار ينسبون إليها. والله ما لنا بهذه البلد من قرار إذا اجتمع ملأهم. ثم نادى شابا يهوديا وقال له اذهب إليهم فاجلس معهم ثم اذكر لهم أمر بعاث وما تقاولوا فيه من الأشعار حتى يضطرب أمرهم. وبعاث معركة عظيمة وقعت قبيل مهجر النبي قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بين الأوس والخزرج وانتصر فيها الأوس على الخزرج وقتلها فيها سادة الفريقين. فجلس الشاب اليهودي مع الأنصار وهم يتحدثون فما لبث أن ذكرهم بيوم بعاث وذكر لهم ما قيل فيها من الأشعار فاستفزهم الشيطان ووسوس إليهم فتقاول رجلان أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج وجثيا على الركب وطارت شرارة الفتنة وقال بعضهم لبعض إن شئتم والله رددناها جذعة. وتآلف القوم الأوس تضاموا إلى الأوس وعادوا إلى أمر الجاهلية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا يخفضهم ويقول أهكذا بعد أن أكرمكم الله تعالى بالإسلام وبعد أن جمعكم الله تعالى؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام فما زال عليه الصلاة والسلام يخفضهم ويعظهم حتى جمع الله قلوبهم فعلموا أنها نزغة من إبليس. فبكى القوم وعانق بعضهم بعضا فكان يوما أوله قبيح وآخره حسن. وقد روى هذه القصة ابن جرير وابن إسحاق وغيرهم بأسانيد فيها ضعف ولكنها إذا اجتمعت وصلت إلى مرتبة الحسن. إذن هذه مقاصد أعداء الله تعالى. فالله تعالى هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقد حصل هذا في زماننا فظهر ميشيل عفلق وسلامة موسى ولويس عوض وغالي شكري وبطرس غالي وأمثالهم من الكفرة ويعقوب صنوع اليهودي وغيرهم فأسسوا الأحزاب الشيوعية والأحزاب البعثية والأحزاب العلمانية ونصروا التيارات المحاربة للإسلام. ثم تبعهم بعض أبناء المسلمين فردوهم إلى الكفر وتردوا إلى الجاهلية المحضة نسأل الله السلامة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بالقرآن تمسكوا به ولا تفرقوا إياكم والفرقة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتم متباغضين كحال العرب اليوم لا تكاد تجد قطرين إلا وبينهما مشكلة في الحدود إلا ما رحم ربك. هذا بسبب البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بمبادئ الكفر والضلال التي جاءت من الغرب الكافر. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحوا إخوانا في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وكنتم على شفا حفرة من النار أيام الجاهلية فأنقذكم منها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. ثم بين الله تعالى سبيلا من سبل الاعتصام بحبل الله تعالى والإبقاء على الألفة والمودة، وهو الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم ومن تبعهم من عوام المسلمين، وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى محذرا من ترك الاعتصام بحبل الله أو ومن تفرق المسلمين ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التكاسل في الدعوة إلى الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فهؤلاء هم اليهود والنصارى، تفرقوا من قبلنا واختلفوا وتركوا ما أنزل الله على أنبيائهم فضلوا وأضلوا. أيها الأحبة، وقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبل هي سبل الشيطان على كل سبيل، منها داع من دعاة جهنم من أجابهم قذفوه في جهنم، وسبيل الله تعالى واحد هو ما أنزل الله تعالى على رسوله. وقال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق سمة من سمات المشركين وسمة من سمات اليهود ومن سمات النصارى. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفيها تحذير شديد لأمة محمد أن تفترق في دينها وأن تخالف منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيها الأحبة الكرام، وكذلك جاءت الأحاديث النبوية عن الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم مبينة أهمية اجتماع كلمة المسلمين وخطورة اختلافهم. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التمسك بالقرآن. وائتلاف المسلمين واجتماعهم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهو حديث حسن حسنه بعض أهل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه تحذير شديد من الانحراف عن السنة، فإن المنهج الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن انحرف عن هذا المنهج وخالفهم في الأصول كان من هذه الفرق 72 التي توعدت بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة، ولقد فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وفقهه أيضا أئمة الإسلام، فاحترزوا من الاختلاف وحذروا منه، حتى ولو كان في أمور من أمور الفروع التي قد يتساهل فيها الناس. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اجتهد فرأى أن الصلاة في منى تكون أربعا، فلم يقصر الصلاة وصلى أربعا، فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكنه صلى خلفه أربعا، أتم الصلاة خلفه. فلما سئل ابن مسعود قال: الخلاف شر. نعم، لأن هذا الخلاف ليس اختلافا في الرأي والاجتهاد، ولكنه مخالفة لجماعة المسلمين. فإذا شذ ابن مسعود وصلى وحده لكان مخالفا للجماعة، فكان هذا الخلاف مذموما، ولذلك قال: الخلاف شر. نعم، إن هذا الخلاف شر من أن يوافق ابن مسعود على رأي أمير المؤمنين عثمان. ولما حج أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه، حج معه القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى، وكان القاضي أبو يوسف يرى أن خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء، فاستفتى هارون الرشيد الإمام مالكا رحمه الله تعالى، فأفتاه بأن الحجامة يعني خروج الدم لا ينقض الوضوء، فاحتجم هارون الرشيد وصلى بالمسلمين، فصلى وراءه أبو يوسف. فلما قيل له في ذلك قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، يعني أخالف أمير المؤمنين؟ نعم، لم يثرب بعضهم على بعض في هذا الاختلاف، لأنه خلاف فروعي، اختلفوا واجتهدوا، فهذا رأى أنه ينقض الوضوء، وذاك رأى أنه لا ينقض، ولكن لو أنه اعتزل فلم يصلي معه لكان خلافا للجماعة. ولذلك أيها المسلمون، نص أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى في عقائدهم على التحذير من الاختلاف والفرقة في الدين، وحثوا على الألفة والاجتماع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال في موضع آخر: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعضا ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام متين سديد، وهو استقرائي. وتأمل قوله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، يعني لا محالة، فإن الناس إذا تركوا السنة اعتاضوا عنها بالبدعة، فإذا فعلوا ذلك اختلفت قلوبهم، فإذا تركوا بعض ما أمروا به وقعت بينهم عداوة. ولذلك تأمل يا أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد يراه الناس سهلا ولكنه عظيم، وهو تسوية الصفوف في الصلاة. قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا عصى الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في هذا، وهو تسوية الصفوف في الصلاة، كانوا معرضين لهذا الوعيد أن يخالف الله تعالى بين قلوبهم، فتحصل بينهم العداوة والشحناء والبغضاء. ثم تأمل قوله وكأنه يحكي سنة من سنن الله تعالى: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا. نعم، لأنهم يضعفون ويطمع فيهم أعداؤهم، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أيها الأحبة، وكما أن من أصول الإسلام ومقاصده وحدة الأمة واجتماعها واتفاقها، فليعلم أن أعداء الإسلام يعملون جاهدين ليل نهار على تفريق المسلمين وضرب بعضهم ببعض، لعلمهم أن هذا سبيل إضعافهم والاستيلاء عليهم. وقد مرت معنا قصة اليهودي شاس بن قيس، وجاء يهودي آخر في زمان أمير المؤمنين عثمان فأفسد بين المسلمين، إنه ابن السوداء عبد الله بن سبع الذي فرق بين المسلمين وأراد أن يبدل ويحرف دين الإسلام، ولكن الله تعالى قد تعهد بحفظه، أراد أن يفعل مثل ما فعل بولس بدين النصارى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بولس هذا هو الذي أفسد دين النصارى وحرف دين المسيح. فأراد ابن سبا أن يفسد دين المسلمين، فجاء إلى المدينة، فلما رأى أنها لا تصلح له وأنه لا يستطيع أن يبث سمومه انتقل إلى الأمصار، ذهب إلى بلاد مصر ثم إلى البصرة ثم إلى الكوفة، وفي كل مكان ينشر سمومه ويؤلب الناس على عثمان وينشر الآراء الخبيثة. فأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، وأن عليا قد ظلم واغتصبت منه الخلافة، وهذا افتراء عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. واجتمعت الأمة على أبي بكر ومنها علي، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم ذهب إلى أمر أبعد من ذلك فغلا وقال: إن الرسالة كانت في الأصل لعلي، ولكن جبريل قد خان وذهب بالرسالة إلى محمد، فأخذ بقوله هذا طائفة. ثم بعد ذلك غلا أكثر من ذلك وقال: إن عليا هو الإله، فأخذ بقوله هذا طائفة. أمسك بعضهم علي فحرقهم وقال أبياته المشهورة: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذا التفريق هدف لأعداء الإسلام من قديم الزمان. يقول ابن حزم صاحب المحلى وصاحب الفصل في الملل والأهواء والنحل، يقول: ما معناه في سبب نشوء الفرق الخارجة عن السنة؟ قال: إن أبناء ملوك الفرس لما هزم الله تعالى فارس واستولى المسلمون عليهم، رأوا أنه ليس بإمكانهم أن يواجهوا المسلمين بالقوة، فدخل كثير منهم الإسلام وهو حاقد على الإسلام يريد هدمه من الداخل. فقام هؤلاء المجوس الذين نافقوا وأظهروا الإسلام كذبا وزورا باختراع هذه الفرق وإنشائها، فظهرت هذه الفرق. ولذلك لا تكاد تجد فرقة من الفرق إلا وأصلها إما أصل يهودي أو أصل فارسي مجوسي. الجهمية الذي أنشأها قيل إنه تأثر حسب التسلسل بلبيد ابن الأعصم اليهودي الذي ثبت وصح في الصحيحين أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرهم. كذلك الباطنية ما نشأت إلا عن طريق أعداء الإسلام ليفرقوا بين المسلمين، فالنصيرية والدروز والإسماعيلية كل هؤلاء نشأوا عن طريق الفرس، والغلاة من الرافضة، ولا يوجد فيما أعلم الآن في زماننا هذا من الروافض إلا هؤلاء الغلاة. هؤلاء أيضا الذي أنشأ فرقتهم هم الفرس الذين تأثروا بابن سبا، فهي سبيل لإضعاف المسلمين ولهدم دار الإسلام. ولذلك فإن أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى أدركوا هذا الأمر في القرون المتأخرة، فلما أرادوا ضرب المسلمين قالوا إنه لن يقطع الشجرة إلا واحد من أغصانها، فدخل مصطفى كمال أتاتورك وهو يهودي من يهود الدونمة في تركيا، وتظاهر هو وآباؤه وأجداده بالإسلام، ثم أخذوا يهدمون حتى تمكن من هدم الإسلام مع أننا نعلم يقينا أن الدولة العثمانية كانت في آخر أمرها منحرفة، كانت تحمي القبورية، وكانت قد انحرفت عن تطبيق الشريعة وأخذت بالقوانين منذ وقت طويل، وكانت قد والت الكفار إلى غير ذلك من الانحرافات، لكن هدمها وإسقاطها كان على يد ذلك اليهودي. ثم إن الاستعمار في زماننا هذا فرق بين المسلمين، فأنشأ الدويلات بلاد الشام وهي رقعة صغيرة، قسمها إلى دويلات أربعة، وذلك من أجل إضعاف المسلمين ومن أجل التفريق بينهم. وما غادر الاستعمار بلدا إلا بعد أن وضع فيها الكثير من البلاء والشر، وأعظم ذلك أنه ما تركها إلا وهي تحكم الكفر والطاغوت المسمى بالقوانين الوضعية. ثم إنه ما كاد يغادر بلدا إلا وضع بينها وبين البلد الأخرى مشكلة في الأرض، وآخر المشاكل التي ظهرت مشكلة حلايب بين مصر والسودان وضعها الإنجليز. هكذا فطن أعداء الأمة إلى أن السبيل لضرب أمة محمد هو التفريق بينهم، أو أن هذا أحد السبل، بالإضافة إلى إخراج جيل منقطع عن الإسلام مستغرب قد تشرب بمبادئ الكفار من اليهود والنصارى فارتد عن دينه معتقدا الملة العلمانية. أما حال الأمة بعد انتهاء عصر الاستعمار، وأعني بالاستعمار هنا الاستعمار الظاهر، أما الاستعمار الباطن فلا زال كثيرا، فإن الأمة لا تحتمل المزيد من الشتات ولا تحتمل المزيد من الفرقة، وإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في زماننا هذا أصابها ما أصاب الأمة من الفرقة أيضا، فتعددت الجماعات الإسلامية وكثرت الأحزاب المنادية بالعودة إلى الله تعالى، ولكل وجهة هو موليها. وإن الصحوة أيها الأحبة الكرام تبشر المسلمين بخير قادم، ولكن الفرقة بين الإسلاميين تنذر بخطر داهم، مما يوجب على الإسلاميين المسارعة إلى لملمة الأمر والنظر في أسبابه والرجوع إلى الحق والالتزام به. ويعلم ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، وإن مما لا يجوز فيه الاختلاف بين المسلمين تلك الأصول العلمية والعملية التي أجمع عليها أهل السنة من العقائد وأصول الدين ومصادر التلقي وغير ذلك مما هو مدون في كتب عقائد أهل السنة، فإن ذلك الذي علم من دين الإسلام بالضرورة مما لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا فيه على الإطلاق، ومن خالف فيه كان من أهل الافتراق وكان مذموما متنكبا عن الصراط السوي طريق أهل السنة والجماعة، ويكون بهذا مذموما. وأما الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد من فروع الدين ومن أمور السياسة الشرعية التي ليس فيها نص ويدخلها الاجتهاد كأمور السلم والحرب، ومثل ما حصل في زماننا هذا مما اختلف فيه الإسلاميون من دخول الانتخابات أو عدم دخولها ونحو ذلك، فهذه الأمر فيها واسع لأهل الاجتهاد الذين عندهم الرسوخ في العلم الشرعي وعندهم علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، وهم مستقيمون على منهج أهل السنة في العقائد والأصول وفي مصدر التلقي وفي كل أمور منهج أهل السنة. أيها الأحبة، إن الإسلاميين جميعا من المنتمين إلى جماعات إسلامية أو من المستقلين ممن يعلن ولاءه لمنهج أهل السنة والجماعة وممن يلتزم بأصول أهل السنة في الجملة، أقول إنهم جميعا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى لفتح حوار جدي ونقاش علمي بينهم، تمهيدا لائتلافهم واتفاقهم ووحدتهم، فإن الفرقة لا تزيدهم إلا ضعفا، وإن الزمان وإن الوقت يسير بسرعة فائقة، وإذا لم يدرك الإسلاميون هذا الأمر فإنهم قد يفوتهم القطار، فنحتاج إلى مئات من السنين من أجل أن نطرد الكفار ونتخلص من التبعية لهم ونقيم حكم الله تعالى في بلاد المسلمين من مشارقها إلى مغاربها. ولقد تحدث في هذه المسألة كثيرون، وألفت فيه كتب، وقام بعضهم بجهود مباركة، ولكننا نحتاج إلى إخراجها من حيز التنظير إلى حيز التطبيق والعمل. فما الفائدة أيها الأحبة من وجود جماعة إسلامية هنا، ومن وجود حركة إسلامية بجوارها، والأصول لو تدبرت واحدة، والكل يعلن تمسكه بالكتاب والسنة على طريق وعلى منهج سلف الأمة، خاصة إذا كان هذا التفرق مصحوبا بنزاعات لفظية واتهامات وتراشق بالكلمات. والأمر الأعظم من ذلك والأدهى إذا كان بين جماعات جهادية، يكون الأمر في ذلك أخطر، فإنه قد يتطور إلى نزاع مسلح بينهم. إننا لا ندعو للوحدة مع المخالفين لأصول أهل السنة كالروافض وكالعقلانيين معتزلة العصر، ممن يجيزون الردة وممن يخالفون في قطعيات الدين التي أجمع عليها المسلمون، لا والله وكلا والله، بل كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ولكن أهل السنة الذين أصولهم واحدة والخلافات بينهم وهمية، إما هم يضخمونها فيما بينهم أو يضخمها أعداؤهم، هؤلاء مدعوون قبل فوات الأوان للاجتماع على كلمة سواء. يا قومنا أجيبوا داعي الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وإن ذلك خير للأمة. ولقد جربت الأمة هذا الافتراق طوال العقود الماضية، فما زادها إلا تشتتا وضعفا، وما زاد الشباب الإسلامي إلا حيرة. وإن كنا بحمد الله تعالى نأمل خيرا كثيرا، ونرى صحوة عظيمة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بفهم سلف هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، كما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، إن أهل الإسلام عليهم أن يعلموا أن العدو يمكر بهم ويكيد بهم ويستغل خلافاتهم، ولديه من الإمكانات، ولديه من الحيل، ولديه من العقول الماكرة الداء المخططة الشيء الكثير، ثم هو مدعوم من الكفار ومن العلمانيين في مشارق الأرض ومغاربها، وإنه يعمل على زيادة رقعة الخلاف على طريقة فرق تسد، إما باتباع سياسة التفريق والتفريخ، تفريخ الجماعات الإسلامية، فكل وقت تنشأ جماعة وتطل علينا برأسها، إما ببدعة تبتدعها، وإما بتوهم مخالفة لغيرها وهي في واقع الأمر لا تخالفهم. فكم من جماعة خرج من رحمها جماعات بسبب المدسوسين والمنافقين، وكم من جماعة تنازعوا في أمر فلم يتقنوا فقه الخلاف، وهو أمر ربما يكون يسيرا، فتفرقوا أيدي سبع. والعدو يستغل هذا ويريد زيادة الجماعات، حتى بلغت في بعض البلدان العربية إلى أكثر من 10 جماعات إسلامية. كما أن العدو يقوم بنشر الإشاعات والأراجيف والأخبار الكاذبة للإيقاع بين الإسلاميين، وخاصة بين الجماعات الجهادية، فتبدأ أجهزة الاستخبارات في نشر أكاذيب وأراجيب، الجماعة الفلانية قالت في الجماعة الفلانية كذا، والجماعة الفلانية صرحت بكذا، وحصل اشتباك في المكان الفلاني بين جماعة كذا وجماعة كذا، فقتل عدد من هؤلاء وعدد من أولئك، وكل هذا ليس بصحيح، فيورث ذلك أحقادا في القلوب وضغائن، وربما أدى ذلك إلى إصدار تصريحات وبيانات وانفعالات، وربما إلى صدام مسلح، فيضرب أعداء الله أيديهم بعضها ببعض فرحا وجدلا بما يحصل لأهل الإسلام. ثم أيضا قد يقومون بمكر أعظم من ذلك، فيقومون بتزوير تصريحات على بعض الإسلاميين ويبثونها في أجهزة إعلامهم، أو مقابلات في بعض الصحف فتنشرها وتضخم المسألة بالعناوين المثيرة فتؤثر ذلك في الشارع الإسلامي، وتبدأ العداوات والإحن مما يوهن الأمة ويزيد في تشتتها وتفرقها، والمسألة كلها حيلة ماكرة من أعداء الله ورسوله. وقد يقومون أيضا باستدراج بعض الإسلاميين إلى مواقف شائنة أو إلى تصريحات سيئة تسيء إلى إخوانهم. قد يستدرجهم بعض الكتاب من العلمانيين، وقد يستدرجهم بعض الطواغيت إلى اتخاذ مواقف. إننا نريد من يدين الإرهاب، يسمون الجهاد أحيانا إرهابا وعنفا، ونريد من يدين التطرف، ويسمون التمسك بالكتاب والسنة تطرفا. فتضطر بعض الجماعات إلى إصدار تصريحات أنها تدين الإرهاب، وأن هذه عملية إرهابية بشعة، وأن هذا نوع من التطرف، وأن هذا كذا وكذا، مما يبعد بين القلوب في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التأليف واجتماع كلمة أهل الإسلام لصد العدو المشترك. وأذكر أن بعض العلمانيين في بعض المجلات، في مجلة العربي الكويتية، نجحت في استدراج بعض الرموز الإسلامية في تصريحات أو في إجابات على أسئلة فيها نوع من التشنيع على بعض الجماعات الإسلامية الأخرى، وهذا لا يزيد الأمر إلا فتنة، ويوقد الضغائن في القلوب، ويباعد بينها، والأمة بأمس الحاجة إلى غير ذلك. على سبيل المثال، في الجزائر نشرت مجلة الإصلاح الإماراتية في عددها الأخير رقم 265 الصادر في يوم الخميس الماضي 19 من هذا الشهر، شهر جمادى الثانية، خبرا تحت عنوان الجزائر انقسام الإسلاميين رهان باريس والعسكر، ثم أوردت خبرا يفيد أن الطواغيت في الجزائر أبدوا استعدادا للحوار مع العناصر التي تحترم القانون، ومرادهم بالقانون يعني الطاغوت الذي استوردوه من فرنسا. ثم قالت المجلة إن الحوار اعتبره بعض الحاكمين هناك، يعني بعض الطواغيت يريدنا بها لعبة، اعتبروه فرصة لتهدئة الأوضاع والتقاط الأنفاس، مما يصب في النهاية لصالح النظام ويمكنه من ترتيب الأمور بهدوء. إلا أن الذي حسم الأمر يقصد أن، وكان قد ذكر قبل قليل أن فيه تردد، فهناك من يشجع وهناك من يمنع. ثم قالت إلا أن الذي حسم الأمر كان على ما يبدو التحمس الفرنسي، التحمس الفرنسي للحوار، والضغط الذي مارسته باريس على الجزائر، فالعاصمة الفرنسية ترى أن ذلك سيزيد من الصراعات داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وسينقل الخلافات إلى داخل الصف الإسلامي، وأن الأمر سيتطور إلى نزاع مسلح تراهن عليه باريس والجزائر. أما واشنطن، يعني العدو الثاني للإسلام في الجزائر، العدو الأول فرنسا، أما واشنطن فلها وجهة نظر مقاربة لباريس، فهي تعتقد أن الأمر يستحق المراهنة عليه. أما إذا جاءت الحسابات على غير المتوقع، فالعسكريون لا يزالون يمسكون بالدفة، وهم مستعدون لإنزال الدبابات إلى الشارع متى كان ذلك مطلوبا. انتهى الخبر. وهذا فيه تحذير للمؤمنين أن يحذروا من ألاعيب هؤلاء الشياطين، فإنهم يتبعون سبل من كان قبلهم من الكفار في التفريق بين المؤمنين وضرب بعضهم ببعض. إذن على الإسلاميين في كل مكان، سواء في الجزائر التي تدار ضدها هذه المؤامرة، أو في أفغانستان، أو في غيرها، عليهم أن يفوتوا الفرصة على العدو، خاصة أهل السنة الذين الفروق بينهم يسيرة في واقع الأمر، ما هي إلا اجتهادات يختلف البعض في تقديرها، فبعضهم يرى الرأي كذا، والآخر يرى أن الرأي الصواب هو الرأي الفلاني، وهذا مما يسوغ فيه الاختلاف بين أهل السنة. أيها الأحبة، ما سبب الافتراق بين الإسلاميين؟ ما سبب الافتراق بينهم في هذا الزمن الذي حاجتهم ملحة إلى التوحد، وكلهم يصرح أن وحدة الأمة خير من افتراقها، وأن قوتها في اجتماعها، وأن ضعفها في تشتتها؟ الكل يدرك هذا الأمر والكل يعرفه، وأدبيات الجميع تنادي بالتوحد والالتقاء، ولكن لا نرى جدا في الأمر ولا نرى عملا، بل نرى أحيانا تنابزا بالألقاب، ونرى أحيانا تصريحات تثير العداوات وغير ذلك. ما أسباب هذا الافتراق؟ إن له أسبابا كثيرة، منها ضعف العلم عند كثير ممن ينتمي إلى الجماعات الإسلامية، ومع الأسف تولى قيادة بعض الجماعات أناس من هؤلاء ممن علمهم الشرعي قليل، خاصة بأصول أهل السنة، أصول الاجتماع وأصول الافتراق والاختلاف. العلم بالأصول التي يسوغ بالأمور، العلم بالأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد ويمكن أن يجتهد فيها الشخص، والأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد على قائمة أو على رأس جماعة إسلامية في بعض البلدان رجل عقلاني مخالف لمنهج أهل السنة وقد ضل ضلالا بعيدا، يرى في بعض كتاباته أن الردة لا بأس بها وأن الزاني المحصن لا يرجم وغير ذلك، فكيف تكون الجماعات الإسلامية بهذا الطريق؟ وهذا مخالفة لأصول أهل السنة، ولا يعد هذا من جملة أهل السنة في حقيقة الأمر. إذن الضعف في العلم الشرعي والضعف خاصة في منهج أهل السنة في عقائدهم، أصولهم العلمية يعني الاعتقادية وأصولهم العملية، ما يسوق فيه الخلاف وما لا يسوق، وما يمكن أن يندرج تحت الاجتهاد وما لا يمكن أن يندرج، كل ذلك سبب من وهذا سبب رئيس من أسباب الفرقة بين الجماعات الإسلامية. ولذلك قد تجد بعضهم يصرح بتصريحات فيها تكفير لبعض آخرين وقد اشتط في ذلك وأخطأ بسبب ضعف العلم بقواعد أهل السنة، متى يحكمون على الشخص بالكفر ومتى لا يحكمون عليه، ومتى يكون مخطئا في اجتهاده ومتى لا يكون مخطئا، ومتى تقوم الحجة ومتى لا تقوم. كل ذلك مسائل لا يعرفها إلا من رسخ في منهج أهل السنة ودرسه دراسة طويلة. ولذلك فأهل القيادة في الجماعات الإسلامية وأهل العلم منهم مدعوون للتعمق في دراسة منهج أهل السنة، وفي زماننا هذا بحمد الله نشرت كتب أهل السنة وكثرت، ومن تأمل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أنه رحمه الله تعالى قد جمع أطراف منهج أهل السنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. من ذلك أيضا من أسباب الخلاف أن بعض الإسلاميين يخالف منهج أهل السنة في مصدر التلقي. مصدر التلقي عند أهل السنة هو الكتاب، ثم الكتاب والسنة والإجماع، هذه الثلاثة هي مصادرنا. العقل ليس مصدرا من مصادر الاعتقاد عند أهل السنة، لكن العقل له دور آخر فهو ليس مهدرا عند أهل السنة، والعقل والنقل متوازيان لا يتناقضان عند التحقيق. فتجد بعض المنتمين إلى الجماعات الإسلامية يخالف في مصدر التلقي، فقد يعتمد العقل أساسا ويعتمد ذوقه، حتى إني وقفت على كلام لبعض الرموز يصحح بعض الأحاديث بذوقه، أجدني بذوقي أرى أن هذا صحيح، وأجدني بذوقي أن ذاك الحديث ضعيف. سبحان الله، متى كان الذوق مصدرا من مصادر التشريع؟ إذن المخالفة في منهج أهل السنة في مصادر التلقي سبب للضلال، ولذلك كثيرون اعتمدوا على عقولهم فظلوا ضلالا بعيدا، حتى سمعت مقابلة مع زعيم جماعة إسلامية في بلد عربي في إحدى الإذاعات وهو يقول لا بأس أن توجد أحزاب شيوعية وأحزاب كذا وأحزاب كذا، يعني لا بأس أن يبقى هؤلاء يضلون الناس ويبقون مرتدين، وليس له داع في ذلك لأنه قالها في مقابلة إذاعية، ما قالها تحت التعذيب والسجن فيقال إنه أكره واضطر، لكنه لما قالها في مقابلة إذاعية كان ذلك تعبيرا عن رأي وعن موقف يتبناه هو ويعتنقه، وذلك والله ضلال بعيد. ثم من أسباب هذه الفرقة التي نراها بين الإسلاميين سواء كان من الجماعات أو حتى بين الجماعات والمستقلين اتباع الهوى، واتباع الهوى شر، شر مستطير، وهو سبب لضلال كثير من الناس. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى مصيبة عظمى، أن يركب الإنسان هواه، يرى الحق ولكنه لا يتبع الحق، يقال له هذا هو الصواب، قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا وفهمه السلف بكذا، فيركب رأسه ويقول لا أنا أفهمه كذا. وإذا خالف الشخص منهج أهل السنة في اتباع فهم السلف ضل وأضل، لا تكاد تجد إسلاميا، بل حتى من الرافضة أنفسهم إلا ويقولون نحن نأخذ بالقرآن. ولكن القرآن بفهم من؟ هل هو بفهمك أو بفهم المعتزلة أو بفهم الأشعرية أو بفهم العقلانيين أو بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم؟ فهؤلاء هم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم هم الجماعة، قالوا ما أنا عليه وأصحابي. الأمر الرابع من أسباب الفرقة بين الإسلاميين، سواء كانوا أيضا منتمين إلى تنظيمات أحزاب وجماعات أو كانوا مستقلين، التعصب للأحزاب وللجماعات، التعصب المذموم. هذا التعصب الممقوت أدى إلى زيادة التشرذم والفرقة بين أهل الإسلام، فتجد الشخص يتعصب لجماعته ويوالي عليها ويعادي، ويرى أن الحق فيها وأن ما عداها فهو خطأ، وقد يزعم أنه هؤلاء هم الجماعة الناجية فقط، وغيره من التنظيمات والجماعات كلهم من جماعات الضلال، وأنهم كلهم من الفرق المذمومة. وهذا أمر خطير، بعضهم يرى أن جماعة هي الجماعة الأم التي يجب على الجميع أن يتبعها ويسير في ركابها، لماذا؟ إما لكثرة أو أقدمية أو كذا أو كذا، كل ذلك من أسباب التفريق لا من أسباب التأليف. والجماعات الإسلامية ما دامت كلها داخلة ضمن منهج أهل السنة جملة في أصول أهل السنة على الجملة، وإن كانت قد تخالف بعض المسائل بتأويل أو بغيره، أقول ما دامت هكذا فإنه لا يجوز لها أن تعادي في غير هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الرسم الذي يوالى عليه ويعادى عليه. أما التعصب لبلد أو مذهب أو طريقة أو حزب أو جماعة فهذا من طريقة أهل الجاهلية. أيها الأحبة، وإن الإسلاميين في هذا الزمان يحتاجون لأمور كثيرة، منها أولا الحرص على عقيدة السلف الصالح وأصول أهل السنة وسلامة المنهج. وقد قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إنه لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذه هي السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، وهم الصحابة، ويقول: كلها في النار إلا واحدة، قيل من؟ قال الجماعة، في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اجتماعهم هو الحق، ومن تبعهم كان على حق، ومن خالفهم كان على باطل وضلال. فجميع الإسلاميين مطالبون بالتأمل مرة أخرى ومراجعة أنفسهم في دراسة الأصول التي هم عليها. ما هو المنهج الذي تسير عليه؟ هل هو منهج مستقيم أم عليه غبش ورؤيته ليست بواضحة؟ ما منهجك في العقائد؟ ما منهجك في التعبد؟ ما منهجك في الولاء والبراء؟ ما منهجك في الزهد والأخلاق؟ ما منهجك في الاجتهاد؟ ما منهجك في مصدر التلقي؟ كل ذلك أمور تحتاج إلى رجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة بدراسته وتأمله وأخذه عن أهله. ومن ذلك أيضا الأمر الثاني الحرص التام على العلم الشرعي والعلم بالواقع. العلم الشرعي بما أنزل الله على رسوله، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العلم لا بد منه لكل مسلم في عقيدته، ولا بد منه للمسلمين للأمة في كل شيء. ثم العلم بواقع الحال، خاصة من يتولى قيادة أهل الإسلام فإنه لا بد أن يكون ملما بالأمرين. وما أحسن ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين كلمة عظيمة ملخصها أنه لا بد للحاكم والمفتي، الحاكم يقصد القاضي ويضاف إليه كل من تولى توجيه الناس، لا بد له من نوعين من العلم، علم بالشرع وعلم بالواقع. فالعلم بالشرع يعرف به ما أنزل الله على رسوله، والعلم الواقع يطبق الحكم الشرعي على واقعة الحال. فلا بد من هذين الأمرين، لا بد للإسلاميين أن يعرفوا المؤثرات في ساحتهم، أن يعرفوا القوى الموجودة في الساحة، موازين القوى التي تواجههم وتكيد لهم ليل نهار، أن يعرفوا الظروف الدولية المحيطة التي أيضا تمكر بهم وتعين عليهم، كل ذلك يحتاجونه، وعلى بناء على هذا يتخذون المواقف السديدة بعد المشاورة وبعد النظر المتأمل في جوانبها المختلفة. ومما يحتاجه الإسلاميون في هذا الزمان معرفة أدب الخلاف، لنتعلم كيف نختلف. إن فقه الخلاف فقه عظيم علمه سلفنا الصالح، فاختلفوا في بعض الفروع، ومع ذلك بقيت قلوبهم على ائتلافها، وبقوا على مودتهم ومحبتهم بعضهم لبعض. وقصة صلاة العصر في بني قريظة قصة مشهورة، بعض الصحابة صلاها في الطريق، وبعضهم صلاها بعد غروب الشمس بعد أن وصل، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، ولم يلم أحد أحدا. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمور كثيرة من مسائل الاجتهاد، فاختلف عمر رضي الله تعالى عنه مع بعض الصحابة في قسمة أرض الخراج، الأرض التي أخذها المسلمون عنوة، فرأى عمر أنها لا تقسم وتبقى للمسلمين، ورأى بعض الصحابة كبلال والزبير أنها تقسم، وما سبب ذلك عداوات. بل إن الصحابي الواحد قد يرى رأيا في وقت ثم يتغير رأيه في وقت آخر، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه تغير رأيه في مسألة من مسائل الفرائض المعروفة بالمشركة أو الحمارية، فمرة قضى بشيء ثم قضى بشيء آخر لما تغير اجتهاده، فقيل له يا أمير المؤمنين قد قضيت فيها بكذا، قال ذلك أو ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وعلي رضي الله عنه، وهذا والله مثال عظيم، علي رضي الله عنه اتفق مع عمر على عدم بيع أمهات الأولاد، ثم لما آل إليه الأمر وتولى الخلافة رأى بيعها، فقال له القاضي عبيده السلماني قاضيه وعلي هو أمير المؤمنين رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك، فابتسم علي وما قال له شيئا، ما قال لا أحكم بين الناس برأيي أنا. إذن عرفوا أدب الخلاف، واختلف علماء المسلمين، بل إن العالم الواحد تجد له قولين وثلاثة وأربعة، ومع ذلك ما نبز بعضهم بعضا، بل ترحم بعضهم على بعض وترضى بعضهم عن بعض. فهذا الإمام أحمد خالف الشافعي في مسائل لا تحصى، ومع ذلك كان يدعو للشافعي، فلما سئل سأله ابنه قال أتدري من الشافعي؟ إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل ترى لهذين من عوض. لنتعلم إذن كيف نختلف، ومتى نختلف، وما الذي يسوغ فيه الاختلاف وما الذي لا يسوغ فيه، وبهذا نبتعد عن التنابز بالألقاب والاتهامات والردود والأقوال والمواقف المفتعلة التي لا تفيد الأمة. ومما يحتاجه أيضا الإسلاميون أن يعذروا إخوانهم في اجتهاداتهم ما دامت لا تختلف الأصول التي يعتنقون جميعا، وهي أصول أهل السنة. فإذا اجتهد شخص فقال قولا وربما كان هذا القول ظاهر الخطأ، ولكن علينا أن نعذره، وقد أخطأ بعض أهل العلم في مسائل كثيرة، ومن ذا الذي لا يخطئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا يعذر بعضهم بعضا، قد يصرح بعضهم بتصريح تحت ضغط معين أو من أجل موقف رأى أن الأنسب أن يقول كذا، فعلى إخوانه أن يعذروه، وعليه هو أن ينسق معهم أو أن يستشيرهم ونحو ذلك. ثم أيضا على جميع أهل الإسلام أن يعلموا أن الحق ليس محصورا في رجل بعينه، وليس الحق محصورا في حزب أو جماعة بعينها. الحق محصور في اتباع الكتاب والسنة، محصور في أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا كل ما جاء به. فأما عالم من العلماء أو رأي من الآراء فإن ذلك قد يصيب وقد يخطئ، فإذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. ثم عليهم أيضا أن يردوا الأمر عند التنازع إلى الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تأمل الشرط، إن كنتم مؤمنين فردوه إلى الله والرسول. فذلك إذا تنازع أهل الإسلام في مسألة سواء كانت مسائل الأصول أو مسائل الفروع مما يسوغ فيه الإسياد أو ما لا يسوغ، وجب الرد إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى كتابه، إلى رسوله، إلى سنته. وعلى المسلمين أن ينزلوا على الحق، وأن يتراجع المسلم عن رأيه إذا عرف أن الحق في خلافه. ثم إن عليهم أيضا أن يتدبروا تدبرا جيدا مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة علم عظيم اعتنى به العلماء، تكلم فيه ابن القيم في إعلام الموقعين، وتكلم فيه شيخ الإسلام كثيرا في فتاواه، وتكلم فيه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وتكلم فيه القرافي في الفروق، وتكلم فيه فأجاد الشاطبي في الموافقات وغيرهم. فليتأمل هذا العلم العظيم، هناك موازنات بين المصالح وبين المفاسد من مقاصد الشريعة. الأخذ بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما إذا تعارضتا. ومن مقاصد الشريعة تكميل المصالح، ومن مقاصد الشريعة درء أعظم المفسدتين ولو أدى ذلك إلى ارتكاب أدناهما. فليعلم مقاصد الشريعة ولتؤخذ في الحسبان حينما نتخذ موقفا أو نقول قولا أو نؤلف مؤلفا. كذلك أن نعرف ما هي الأولويات، ما هو الأولى. لا شك أن الواجب مقدم على المستحب، وأن الأهم مقدم على المهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك. ولذلك قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هو حديث في البخاري وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى أمرا موجودا في زمنه وهو قرب عهدهم بالجاهلية. ولذلك فإن هذا العلم علم مهم لا بد منه للمسلمين، مع العلم بالشريعة وبأصول أهل السنة والعلم بواقع حالهم. كذلك لنعلم أن المواجهة ضد عدو كافر لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وهو يحشد طاقاته وإمكاناته كاملة لحرب أهل الإسلام وللقضاء على الإسلام، سواء وصفه بالإرهاب أو بالتطرف أو بغير ذلك، وهو مدعوم من قوى الكفر في الشرق والغرب. وهذا يقتضي من المسلمين أن يتعاونوا في درء هذا الخطر العظيم، ولو أدى ذلك إلى أن تتعاون مع مسلم عنده شيء من البدعة، ولكن هو لا زال منتميا إلى الإسلام، إلى أهل الإسلام، ولو أدى ذلك إلى التعاون معه في رد هذا الكفر. فإن وجود بدعة أهون شرا من وجود كفر. ولذلك أفتى كثير من العلماء بدعم المجاهدين الأفغان ضد الشيوعيين، مع أن المجاهدين فيهم كثير من البدع. والسبب أن المفسدة التي تحصل بوجود الشيوعيين أعظم بكثير بالمفسدة التي تحصل بوجود بعض أهل البدع. والعجب أن الكفار ينسقون فيما بينهم، والعلمانيون ينسقون فيما بينهم حتى مع الكفار. انظر إلى السودان مثلا، مع أن لنا ملاحظات على الوضع القائم الآن في السودان، لكن نقول إن العلمانيين في السودان ينسقون مع النصراني الشيوعي قرنج المدعوم من النصارى، من الكنيسة ومن إسرائيل، وينسقون معه من أجل إسقاط حكومة ترفع لافتة الإسلام. بل أدهى من ذلك أن بعض العلمانيين من السودانيين دعا إلى تدخل دولي في السودان. إذن هؤلاء المواجهون لأهل الإسلام سواء كانوا علمانيين مرتدين أو كانوا يهود أو كانوا نصارى أو غيرهم يتجمعون لحرب أهل الإسلام، مما يجعل أهل الإسلام بأمس الحاجة إلى التعاون فيما بينهم، وعليهم أن لا يكونوا كذلك الثور الذي قال ألا إنه أكل يوم أكل الثور الأبيض. ثم على أهل الإسلام أن يستفيدوا من الصواب الذي يقع عند الكفار، والعجب أن الكفار الآن يتحدون وقد أدركوا أن هذا الواقع الدولي لا يفيد فيه إلا التكتلات، فهذه أمريكا تتكتل مع كندا والمكسيك في منظمة واحدة، منظمة تجارية اقتصادية موحدة، وتريد أيضا أن تجمع دول المحيط الهادي في تكتل، وهذه دول أوروبا تجتمع في تكتل كبير، وهناك أحلاف عسكرية، وروسيا الآن تتقرب إلى الغرب زاعمة أنها خط في مواجهة الأصولية، وهي تحذر أهل البلقان من الأصولية القادمة من البوسنة، وبلغاريا تحذر من ذلك. إذن هم يجتمعون ويتوحدون، ألا يستفيد المسلمون من هذا الذي يفعله الكفار ويرون أن أصول الوحدة عندهم أكثر من أصولها عند غيرهم؟ نعم، إن أصول الوحدة عندنا نحن المسلمين أكثر من الأصول الموجودة عند الكافرين، وسنتحدث عن أصول الوحدة عند المسلمين في الدرس المقبل إن شاء الله، والذي عنوانه بعون الله تعالى ومشيئته إن هذه أمتكم أمة واحدة. ثم إن على الإسلاميين أيضا أن يحذروا من إطلاق الأحكام بغير علم كالتكفير والتبريع والتضليل والتفسيق، وإن هذا مزلق خطر، وإطلاق الحكم أمر شرعي، الحكم أمر شرعي لله تعالى ولرسوله، فمن حكم الله تعالى عليه بالكفر حكمنا عليه بالكفر بعد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. ومن أصول أهل السنة المعلومة أنهم قد يطلقون على هذا الأمر بأنه كفر، ولكن عند التعيين يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة وإلى زوال المانع من إكراه ومن غيره، فقد يقال إن هذا القول كفر ولكن فلان القائل لا نستطيع أن نكفره إلا بعد شروط وبعد انتفاء موانع، وهذا فقه دقيق يحتاجه أهل الإسلام، وخاصة من يتصدى لإطلاق الأحكام من المؤلفين أو من الناطقين بأسماء الجماعات أو من الموجهين لها. الأمر الآخر أن عليهم أن يراجعوا أمورهم دائما، المراجعة الدائمة للأقوال والمواقف، وإصلاح الخلل مطلب شرعي ومطلب أيضا ضروري حياتي، فالإنسان معرض للخطأ، قد يتخذ موقفا خطأ، قد يصرح تصريحا لا يحسب له حسابا فيقع بسببه ما لا تحمد عقباه، فيحتاج إلى مراجعة الأمر وتداركه، ومن ذلك أن يراجع المنهج الذي يسير عليه هل هو صواب أم خطأ. ثم إن على الإسلاميين أيضا أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يقبلوا النقد الناصح الهادف الذي ليس المقصود منه التشهير ولا الطعن، ولكن المقصود منه خير الأمة، وعليهم أن يقبلوا النصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، وقد رواه أبو داود بإسناد حسن، فالمؤمن مرآة للمؤمن، ولذلك ينصحه ويعلمه، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. ثم عليهم أيضا وعلينا جميعا أهل الإسلام أن ندرك أن مصلحة الإسلام العظمى فوق النظرات الضيقة والمصالح الشخصية، إن مصالح الأحزاب والجماعات أقل من مصلحة الإسلام العظمى، وإذا تعارضت فتهدر هذه المصلحة القصيرة على المصلحة العظمى الكبيرة، وإن علينا أن نتخلص من النظرة الضيقة ومن ضيق الأفق الذي يحكم كثير من التصرفات ومن الانفعالات واتخاذ المواقف بدون حسبان وبدون تأمل، فمصلحة الإسلام العليا أهم وأعظم علينا حتى لو خسرنا شيئا مقابل أن ينتصر الإسلام وأن يقوى الإسلام، ولو أدى ذلك إلى تنازل الشخص أو تنازل الجماعة أو الحزب عن أمور يرى أنها من حقه أو أنه فيها على حق، مقابل مصلحة الإسلام التي دلت عليها النصوص الشرعية. ثم إن عليهم أن يحذروا من ألاعيب العلمانيين والطواغيت ومن حيلهم ومكرهم، وأن يحرصوا على عدم الخضوع لهم وعلى عدم الانسياق وراء ابتزازاتهم، فيحرصوا على انتقاء الكلمات عند إلقاء التصريحات أو الأقوال أو المحاضرات أو غير ذلك، وعند اتخاذ المواقف، فإن كل شيء محسوب عليهم، وربما يوجد من إخوانهم من لا يرحمهم، مع أننا ندعو إلى التراحم والتغافر، ولكن عليك أيضا أن تدرأ عن نفسك وأن تدرأ عن عرضك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور، لما جاءت تزوره أم المؤمنين صفية فقام معها ليقلبها يردها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا فناداهما قال على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نشك فيك؟ هذا أمر مستحيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فيا إخوان، والله ربما شخص يقول كلمة فتحرف عليه ويقال أنه يقصد بها كذا ويقصد بها كذا، وهذا أمر لم يخطر على باله إطلاقا. ثم إن على الإسلاميين في جميع أنحاء العالم أن يراسلوا أهل العلم عند المعضلات، خاصة أهل العلم الشرعي الذين أعطاهم الله جل وعلا رسوخا في كتاب الله، في فهم كتاب الله وسنة رسوله، كما أعطاهم الله تعالى تمسكا بالسنة، أن يراسلوهم عندما تحصل معضلة، وأن يستفتوهم عندما تقع مشكلة، وعليهم أيضا إذا سألوهم واستفتوهم أن يصوروا لهم الواقع تصويرا كاملا، وأن يذكروا لهم جميع جوانبه، لأن الفتوى لا تكون إلا على حسب السؤال، والحكم على الشيء كما يقول الأصوليون فرع عن تصوره. وقد تيسرت بحمد الله تعالى أمور مراسلة أهل العلم بالهاتف، بفاكس، ببريد، بإمكان أهل البلاد النائية في مشارق الأرض ومغاربها أن يراسلوا العلماء في بلادنا هذه، وهم بحمد الله تعالى من أزكى العلماء فيما نعلم، ولا نزكيهم على الله تعالى، هم كذلك كما نحسبهم، أو في غير هذه البلاد من العلماء الموثوقين المعروفين بعقيدة السلف الصالح والرسوخ في العلم الشرعي. كما أن على أهل الإسلام أن يستفيدوا من عبر التاريخ. قال الله تعالى لما ذكر بعض قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن قصص التاريخ عبرة لمن اعتبر، ففيها صفحة عن سنن الله تعالى، صفحة ناطقة عن سنن الله تعالى في الأمم والمجتمعات، فنعتبر بمن مضى سواء كان ذلك من أهل الإسلام أو من غيرهم. فماذا أفادت الفرقة أهل الأندلس؟ ماذا أفادت الفرقة الإسلاميين منذ سنوات؟ ما أفادتهم إلا ضعفا وتشتتا وتسلط عليهم أعداؤهم. فإذا كان الإسلاميون من أهل الجهاد وما زالوا متفرقين، فإن ذلك أشد وأنكى في الأمة. قد يسلط عليهم عدوهم، وقد يفشلون، وقد يخسرون جهادهم، وقد يدال عليهم العدو بسبب هذه الفرقة وهذا التناحر، وبسبب طعن بعضهم في بعض، ونبذ بعضهم بعضا بألقاب السوء التي ربما لو نوقشوا فيها لكانوا منها بريئين ولا تبرؤوا منها، أو كان فهمهم خاطئا لم يقصدوا مخالفة منهج أهل السنة. وليستفيد الإسلاميون من حال الأفغان، تعددت جماعاتهم ولكنهم أصبحوا متناحرين فيما بينهم لأمور كثيرة ربما لا يتيسر الإفاضة في بيانها، ويأخذ الإسلاميون من ذلك عبرة. فلا نريد أن تتكرر تلك التجربة، ولا نريد أن تتكرر تجربة بعض البلدان الإسلامية منذ 60 سنة أو أكثر أو أقل، وفيها عدد كبير من الجماعات وهي تراوح مكانها، لم تتقدم ولم تتأخر، بل ربما بعضها فقد بريقه وتألقه وأخذ يتأخر عن مكانته. كل ذلك بسبب عوامل كثيرة من ضمنها هذه الفرقة، وعدم مراجعة الأمر والبحث عن الخلل، وترك الأخذ بأصول أهل السنة ومنهجهم كاملا غير منقوص. ثم أختم، أو قبل أن أختم أذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالمؤمن عليه أن يوالي إخوانه المؤمنين، وعليه أن يعادي أعداء الدين، وكل مسلم له من الولاية بقدر تمسكه بإسلامه، بقدر تمسكه بإيمانه. ولشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما أختم به هذا المجلس المبارك، فيقول رحمة الله تعالى عليه، وهذا موجود في آخر المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، يقول: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفني، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفني. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفني، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. يظهر أن شكيلي وقرفني فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى أنها كانت فرق من بعض الفرق، إما تميل للتصوف أو غير ذلك، ولكنها ليست بغالية. قال رحمه الله: وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال ابن عباس: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وكذلك كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال رحمه الله: بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو شيخ، إلى أن قال: أو مثل انتساب إلى القبائل كالقيسي واليمني أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. ثم قال: والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رحمه الله: فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إلا توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال شيخ الإسلام: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثير، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعاري طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله تعالى، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين؟ فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب، وهذا خطاب لجماعة عدي بن مسافر، قال لا سيما وهم جماعة يميلون إلى التصوف وهم على مذهب الشافعي وكانوا في بلاد الأكراد، يقول لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء ربما كان الصواب معه. هذا يا إخوان مثل الذي قلنا قبل قليل، كثير من الجماعات أو بعض الجماعات تكون في الأصول في الجملة على منهج أهل السنة، لكن قد يخالف بعضها بعضا في شيء، فقد يؤدي ذلك إلى تعادي بغير حق وربما كان الصواب مع الطرف الآخر. يقول الشيخ: ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال رحمه الله ما ذكرناه أول حديثنا، قال: وهذا التفريق الذي حصل بين الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام سديد. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته